أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد،
نقف على حقائق
أرسلتم بها مناهج حياتنا كلها، وأن نقف على حقيقة الأمر الذي نحن فيه من هذه الحياة الدنيا. فنريد أن نخرج اليوم بهذا السطر الذي سأذكره، وأرجو أن يحفظ من أول الدرس ويبنى كل الكلام عليه، ينقش هذا السطر في القلوب ويظهر في الأعمال، لأن به ستنضبط أمور حياتنا، ستنضبط أمور حياتنا كلها إن شاء الله تعالى لو فقهناه وعملنا به. ذلك الأمر هو أن الله هو الحق، وأن كل شيء ما خلا الله باطل. الإيمان بأن الله هو الحق وأن كل ما عدا الله عز وجل باطل. الزوجات، الأولاد، الأموال، الوظائف، المناصب، كل هذا شرك لله أو خلا الله؟ خلا الله، يعني ما عدا الله عز وجل، فكل ذلك باطل. وليس هناك في الوجود حقيقة إلا حقيقة واحدة، وهي أن الله هو الحق. وهذا سنفهمه اليوم حتى نضع الأمور في نصابها، ويصير حجم الدنيا في أعيننا معلوما، فلا تعظم الأمور في قلوبنا، بل يأخذ كل أمر قدره وحجمه الطبيعي، وتعلم ما هو الحق من الباطل. وذلك من خلال معرفتنا باسم الله عز وجل الحق. وهذا الدرس كغيره من سائر دروس أسماء الله الحسنى التي أخذناها يدور حول ثلاثة محاور. أولا، بيان الأدلة على أن الحق اسم من أسماء الله عز وجل. ثانيا، معنى هذا الاسم الحق. ثالثا، وهو أهم ما في موضوعنا أو موضوع دراستنا أسماء الله الحسنى، ألا وهو ثمار إيماننا بهذا الاسم. أولا، الأدلة على أن الحق من أسماء الله عز وجل. قول الله عز وجل: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يوم القيامة، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال تعالى:
فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانى تصرفون. فهذه ادلة ست من كتاب الله عز وجل تدل على ان الحق اسم لله تبارك وتعالى. ولم اذكر باقي الادلة لانها لكي لا اطيل عليكم اولا، ثانيا لانها تترد اثناء شرحنا لمعنى هذا الاسم الكريم من اسماء الله عز وجل. فالحق هو الله، فما معنى ان الله هو الحق؟ ارجو عدم الغفل اطلاقا في هذا الموضوع لاهميته البالغه ولدقته، لاهميته البالغه ولدقته. المعنى الاول الحق اي المتحقق كونه ووجوده. الحق اي المتحقق كونه ووجوده سبحانه وتعالى. نعرف اولا ما معنى كلمة الحق في لغة العرب. كلمة الحق في لغة العرب اصلا هذه الكلمة وضعت في مصدر بمعنى المطابقة والموافقة. يبقى الحق يعني المطابقة والموافقة، الشيء المطابق الموافق يسمى حقا. فكان العرب يقولون حق الصمام القارورة. الصمام يعني ايه؟ يعني الغطس، قطعة السليم اللي هنشد بيها، القارورة يعني الزجاج. حق الصمام القارورة يعني الصمام الغطى موافق ومطابق تماما لقوة هذه القارورة. فكلمة موافق ومطابق تماما لقوة القارورة يسمى حقا، فيقال حق الصمام القارورة يعني طابقها ووافقها تماما. ثم استعمل بعد ذلك في كل شيء مطابق وموافق. واضح كلمة الحق يعني المطابقة والموافقة. ثم استعمل هذا اللفظ بعد ذلك لكل شيء مطابق وموافق. مطابق وموافق لإيه؟ لأحد شيئين، إما مطابق وموافق للواقع، وإما مطابق وموافق للحكمة أي لما تقتضيه الحكمة. ثاني الحق يعني المطابقة والموافقة، شيء مطابق تماما وموافق تماما للشيء الآخر يسمى حقا. ويستغمل أو استعمل بعد ذلك في كل شيء مطابق وموافق إما للواقع فيسمى حقا، وإما لما تقتضيه الحكمة فيسمى حقا. فمثلا نقول اعتقاد اهل السنة في اولياء الله الصالحين حق. يعني حق مطابق وموافق للواقع. وقولهم حق، لما اقول لك قولك الذي ذكرت الان قول حق، يعني قول حق يعني مطابق وموافق للواقع. قول حق يعني مطابق وموافق للواقع. ودعوتهم الى سبيل الله حق يعني مطابقة وموافقة للواقع. طيب هذا هو المعنى الاول الذي هو بمعنى المطابقة والموافقة للواقع. المعنى الثاني المطابقة والموافقة لمقتضى الحكمة. تقول قضاء الله حق يعني موافق ومطابق ليه؟ لما تقتضيه الحكمة. واضح؟ اذا الحق يعني المطابقة والموافقة. فاذا قلنا ان قولك حق معناها مطابق وموافق للواقع، واذا قلنا ان قضاء الله حق يعني موافق من ايه؟ من الحكمة. فقضاؤه موافق للحكمة. واذا فان قضاءه حق. حق يعني موافق للحكمة. ثم استعمل بعد ذلك في الامر الواقع الثابت في نفسي. كل امر واقع فعلا يحصل يسمونه ايه؟ حقا. واحد يقول لك انت نجحت، تقول له بحق، يعني حصل فعلا، ها؟ فسأطلق بعد ذلك الحق على الامر الايه؟ الواقع الذي يحصل. فاذا حصل او كان حصوله متيقنا، ها؟ صار يسمى ايه؟ حقا. ولذا نقول الاسلام حق، الموت حق. يعني حق يعني واقع ثابت سيحصل لا شك. البعث حق، الجنة حق، النار حق. يعني حق يعني امر واقع ثابت في نفسي لا ينبغي ان يشك فيه. واضح اخواني؟ طيب. ولهذا لما سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا وسألوه عن البعث، عن البعث يوم القيامة، فقالوا أهو حق؟ يعني سيحصل، سيقع أمر ثابت وسيقع. يبقى الحق أطلق بعد ذلك من هذه المعاني على الأمر الإيه؟ الواقع الثابت الذي لا شك فيه. فيسألون النبي عن البعث أهو حق؟ أي ثابت لا شك فيه. قال تعالى ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق. يعني إنه واقع ثابت البعث لا شك فيه. اتضح المعنى اللغوي؟ فالمعنى في اللغة الحق يعني المطابقة والموافقة، إما للواقع وإما لمقتضى الحكمة. ثم أطلق بعد ذلك على كل ما يقع ويثبت ويحصل بلا شك يسمى إيه؟ يسمى حق. ده المعنى اللغوي في اي معنى، يعني في اي شيء ذكرنا له قلنا لو قلنا ما معنى الحق يطلق هذا المعنى. ولهذا يقول الخطابي من اسماء الله الحق، والحق هو المتحقق كونه ووجوده، يعني وجوده لا شك فيه، ثابت لا شك فيه. فالله هو الحق يعني الثابت الذي لا شك فيه. واضح؟ ومنه قول الله سبحانه وتعالى الحاقة ما الحاقة؟ الحق الايه؟ يوم القيامة. قالوا لأنها متحققة ووقوعها ثابت لا شك فيه فسميت الحاقة. فيوم الحاقة يعني اليوم الواقع الثابت الذي لا شك فيه. واضح؟ فمعناه أي الكائنة حقا لا شك في كونها. والعرب تقول إن فلانا الرجل حق الرجل، يعني حق الرجل يعني كائن وواقع رجلا بلا أدنى شك. وإحنا غرقنا قبل ذلك بالفرق بين الرجولة والذكورة. فما يقول رجل حق الرجل يعني فيه من كمال الثبات والجأش ورباطة الجأش ومثل هذه الصفات التي يصطف بها الرجال. فيقال رجل حق الرجل، وحق الرجل بالألف، وحق الرجل الاثنين الثلاثة صح. تقول رجل حق الرجل، وحق الرجل، وحق الرجل. واضح إخوان؟ فالثلاثة كلها تفيد أنه إيه؟ كائن ثابت في رجولته لا شك في ذلك. وقال الحليمي في بيان هذا المعنى الحق ما لا يسع إنكاره، ما لا يسع إنكاره، لا يمكن أن ينكر. فالله هو الحق فلا يمكن أن ينكر، ويلزم إثباته والاعتراف به سبحانه وتعالى. طيب، هنا كلام لإمام الغزالي أبو حامد وكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان معنى الحق. أقرأ كلامهم لأن فيه بركة، ثم أبسطه لكم بأسلوب بسيط إن لم يتضح، فإن اتضح فالحمد لله. قال الغزالي اتبعوا فالكلام جد دقيق. كل ما يخبر عنه، كل ما يخبر عنه يعني أي شيء نريد أن نخبر عنه، نريد أن نتحدث عنه، إما باطل مطلق مطلقا، وإما حق مطلقا، وإما حق من وجه باطل من وجه. أي حاجة هنتكلم عنها مش هتخرج عن الثلاثة دول. الكلام عارف انه هيطلع شوية، لكن اللي هينتهي بيه وهيهبط الكلام ده سيخرج بفائدة في قلبه لا يعلمها إلا الله عز وجل. ثاني، كل ما يخبر عنه، يعني ما يخبر عنه، يعني اتكلمت عن طعام، شراب، مال، منصب، زوجة، ولد، عن نفسك، أي شيء هتخبر عنه في هذه الدنيا قل أو طغر أو كبر لا يخرج عن أحد أمور ثلاثة: إما حق مطلقا، معناها مفهوش باطل من أي وجه من الوجوه، وإما باطل مطلقا، معناها مفهوش الحق من أي وجه من الوجوه، كله باطل من أول الأحد، وإما حق من وجه باطل من وجه. ده السطر الأول. قال: فالممتنع بذاته هو الباطل مطلقا، والواجب بذاته هو الحق مطلقا، والممكن بذاته الواجب بغيره هو حق من وجه باطل من وجه. ثاني، الممتنع بذاته، كلمة بالذات يعني ايه؟ لما اقول لك انت بذاتك يعني انت ايه؟ بشحمك، بدمك، بجسمك، انت الجسم الارض ده هو ده معنى الذات، تمام؟ اللي بذاته ممتنع مش ممكن يكون موجود يسمى ايه؟ باطل مطلقا. باطل مطلقا. لو قلت لكم اله مع الله تقولون باطل مطلقا، ان يبقى في اله اخر هذا باطل مطلقا، لانه بذاته غير موجود. فالممتنع بذاته يسمى باطلا مطلقا. تمام؟ لو قلت لكم رجل له اذن حمار وذيل كلب ويد قطه، تقول ايه؟ ده كلام باطل مطلقا، يعني مفيهوش اي وجه من الحق. واضح الكلام ده؟ تمام. لما بقول هدم ركن من هذا الحائط، يبقى الكلام ده ايه؟ باطل مطلقا، لان الحائط قائم امامنا. والإخوان قال: فالممتنع بذاته، هو بذاته مش ممكن يكون موجود، يسمى ايه؟ باطلا مطلقا. والواجب بذاته هو الحق مطلقا. سيبوها على جنب لغايه ما ناخد اللي بعدها. والممكن بذاته الواجب بغيره حق من وجه وباطل من وجه، اللي بنسميه الحق النسبي. وجودك انت بذاتك ولا بغيرك؟ لا طبعا، من غير اب وام ما كنتش هتبقى ايه؟ موجود. فوجودك ليس قائم بذاتك، انما وجدت بغيرك. شبه؟ فانت حق من وجه لانك موجود فعلا، موجود فعلا، لكن وجودك لم يكن بايه؟ بذاتك، بل كان بغيرك. قال: والممكن بذاته، فممكن تكون موجود، مخلوق موجود امامك. والواجب بغيره، ما حصل هذا الشيء الا بايه؟ بغيره، بوجود والديه. والوالدين وجودهم بذاتهم ولا بغيرهم؟ بغيرهم. وكذا لو تسلسلنا فتصل الى الله، فلا موجود بذاته الا، فلا حق مطلقا الا. هذا معنى ما هو الحق. فالحق بذاته وحده هو الله. يبقى تصحى بعد ما تقول ذلك بان الله هو الحق، يبقى معنى كده ان اي حاجه تانية خلاف رب العزه تكون ايه؟ باطل. انت لو كنا في الدنيا ده حق واحنا ما عندناش شك فيه، قلنا حق يعني واقع وثابت، واكلنا وشربنا وسعينا وكسبنا ومناصبنا واعمالنا دي حقيقه، ده واقع، فليه سميتها باطل؟ لا، ده دي حق ايه؟ نسبي. لكن بتكلم على الحق المطلق الموجود بذاته لا بغيره، فليس ذلك الا لله عز وجل. وشرحوا بذلك قول الله عز وجل: كل شيء هالك الا وجهه. لان كل شيء في الحقيقه باطل في وجوده لله، موجود بغيره، فيألف الجميع ولا يبقى الا الحق المطلق، الحق بذاته اللي بيسموه الفلاسفه واجب الوجود. اللفظ المضاعف عندهم يسموه واجب الوجود، عندنا احنا نسميه ايه؟ الحق. الحق يعني وجب وجوده بذاته مطلقا سبحانه وتعالى. كان صرح المعاني كده بعد ما كان ظهر. قال: فهو من حيث وجوب من حيث ذاته بيتكلم على الممكن بذاته وواجب بغيره اللي هو حق من وجه وباطل من وجه. قال فهو من حيث ذاته لا وجود له فهو باطل، وهو من جهة غيره مستفيد للايه؟ للوجود، فما اوجد الا لغيره، ولهذا فهو من هذا الوجه حق ومن ذاك الوجه باطل. وعند هذا تعرف القاعدة بقى العريضة ان الحق المطلق هو الموجود الحقيقي بذاته الذي منه يأخذ كل حق حقيقته هو الله سبحانه وتعالى. فأي وجه من وجوه الحق سنأخذها نحن فإنما أخذت من الله الحق، أخذت من الله الحق. وقد يطلق هذا على الأقوال فيقال قول حق وقول باطل. قول حق يعني ايه؟ يعني موافق للواقع، ثابت موافق للواقع. وقول باطل يعني مخالف للواقع، فبنتكلم عن الحق المطلق والباطل المطلق. لكن قولك انت حق من وجه باطل من وجه وان كان على الحقيقة حقيقة. يعني لو جاء الانسان يقول الان نحن في المسجد 120 وعديناهم لانهم 120، اذا قوله في الحقيقة ده وجه حق، لكن هذا الحق ما قام بذاته حتى عد انسان هذا العدد، فقام هذا الحق بايه؟ بغيره. وهذا الذي عدى ما عدى من تلقاء نفسه، اعطاه الله عقلا وعلمه وجعله مبصرا حتى ابصر وقال 1 2 3 4. فعلمه بان العدد 120 بذاته ولا بغيره؟ بما اعطاه الله عز وجل. هذا كلامه، الحق المطلق بذاته هو الله، وان كل حق ياخذ حقيقته من الله عز وجل، فمرد كل شيء اليه. وده لما شرحنا اسم الله القيوم قلنا الذي قام بنفسه ولا قيام لشيء الا ذلك لان الله هو الحق، لانه هو الحق فقام بنفسه وبذاته فهو الحق المطلق. ولا قيام لشيء، لان مفيش حق مطلق الا هو سبحانه وتعالى، ولا قيام لشيء الا به، فقيام كل شيء بغيره اي بالله عز وجل. ولذا فان الله وحده هو الحق، واي حاجه كده تسلسل معاها ستجد انه ليس لها حقيقه في ذاتها حتى ترد الى مولاها وباريها الحق سبحانه وتعالى. شيخ الاسلام رحمه الله قال نفس الكلام اللي قاله الامام الغزالي بس الاسلوب ابسط شويه، نقراه عشان نثبت المعنى. قال ويفسر بعضهم قوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه بهذا المعنى، فان الاشياء كلها كل الاشياء بالنظر الى انفسها يعني الى ذاتها، عبر عنها الغزالي بذاتها، بالنظر الى انفسها لا هي بذاتها عدم محض، مش موجودة. لو نظرها بذاتها مش موجودة، وإنما هي موجودة تامة بالوجه الذي لها إلى الخالق، وهو تعلقها به وبمشيئته وقدرته. فلا قيام لهذه الذات لهذه النفس إلا لله إذ خلقها ابتداء، وإلا بمشيئته وقدرته إذ أطعمها وسقاها وآواها. فقيامها بالله عز وجل فهي في نفسها باطلة، وما صارت حقا قائمة أمامنا إلا بالله عز وجل. ولولا الله عز وجل سبحانه وتعالى ما كانت هذه النفس كده، ما وجدت هذه النفس، يبقى وجودها باطل ولا حق؟ باطل. فلما كان وجود الله هو الحق وجدت هذه النفس، فاكتسبت هذه النفس الحق من الله عز وجل الحق. قال ويفسرون لذلك قول لبيد بن الأعصم، لبيد بن الأعصم عزين الآية الجاهلية، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، في بالفعل ألا كل شيء ما خلى الله باطل. قال شيخ الإسلام وهذا من معاني اسم الله عز وجل الصمد، من أسماء الله إيه؟ الصمد. قال معنى الصمد هو الذي يفتقر إليه كل شيء ويستغني هو عن كل شيء. فالاشياء مفتقره من جهه ربوبيته، يعني ربوبيته يعني ان الله هو رب يعني الذي خلق ودبر بمشيئته. فالخالق المدبر يسمى رب، ولهذا سمي رب البيت. ليه؟ لان هو المدبر لامور الاسره وامور البيت كده. رب العمل اللي هو القائد المدبر لشؤونها. فرب الاولين والاخرين المدبر لشؤونهم هو الله عز وجل. فكل الاشياء تفتقر الى ربوبيته، يعني تفتقر الى تدبيره ومشيئته ورزقه سبحانه وتعالى. قال: وهذا من معاني الصمد، وهو الذي يفتقر اليه كل شيء ويستغني هو سبحانه عن كل شيء، بل الاشياء مفتقرة من جهة ربوبيته ومن جهة الهيته، فما لا يكون به لا يكون، ما لا يكون بالله لا يكون ابدا، وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع ولا يدوم. ده كلام شيخ الاسلام. الله هو الحق، وكل ما قال الله رب. فاي عمل اتعمله لغير الله يبقى ما نتكلمش الى الحق، فهو عمل باطل. عرفت معنى الاخلاص؟ اذا من ثمار ايمانك بان الله عز وجل هو الحق الاخلاص، انك عرفت من ايمانك بان الله هو الحق ان كل شيء ان لم ينزل الى الله عز وجل فمن اين ياخذ حقيقته؟ واخدينكم ازاي؟ فالحق المطلق هو الله عز وجل، وكل شيء انما استفاد حقيقته من الله عز وجل الحق. وانظر الى اي شيء تقوله وتسلسل معه تجد ان مرده الى الله الحق، وانما استفاد وجوده وتدبير شؤونه لله عز وجل. ولذا فان الله هو الحق. فاذا عملت العمل فاعمله لله الحق، ليكون عملا اكتسب وجها من الوجوه فيكون عملا حقيقا ان تؤجر عليه. قال شيخ الاسلام رحمه الله: فما لا يكون به، يعني ما لا يكون بالله لا يكون، مش هيحصل ابدا. نحن نسميها اياك نستعين، اياك نستعين. فان لم تستعن بالله عليه فلن يكون، ان لم يعينك الله عليه فلن يكون ابدا. خدكم ازاي؟ لانه عشان يخرج هذا العمل للوجود، عشان يصير حق، لا بد ان يستفيد هذه الحقيقه من الله الحق. واضح الكلام؟ قال: فما لا يكون به، العمل اللي مش هيكون بالله بالاستعانه بالله لا يكون. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوه الا بالله. فلا يكون العمل ابدا حقيقه واقعه الا اذا اعانك الله عليه. وما لا يكون له، الاولانيه ما لا يكون ايه؟ به، العمل مش هيكون بالله بعون الله لن يكون. والعمل الذي ليس لله وما لا يكون لله لا يصلح ولا ينفع ولا يدوم، لانه باطل، لانه باطل، ما استفاد الحق من اي وجه من الوجوه. قال شيخ الاسلام: وهذا من كمال فهمه، وهذا تحقيق قوله سبحانه وتعالى: اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد، فالعمل لمن؟ لله. واياك نستعين، فعبادتنا هذه بمن؟ لله. فهي له وبه سبحانه وتعالى. هي له لتصير حقيقه لانه هو الحق، وهي به لانها لن تكون حقا واقعا الا لله عز وجل. قال: فلو لم يخلق شيئا سبحانه وتعالى لم يوجد شيء. لو لم يخلق سبحانه وتعالى اي شيء من هذه الدنيا، ايه اللي كان يبقى موجود؟ ولا حاجه، ولا حاجه. ما لا يكون به لا يكون ابدا. قال: وكل الاعمال ان لم تكن لاجله فيكون هو المعبود والمقصود والمحبوب لذاته، والا كانت الاعمال اعمال باطله فاسده. فان الحركات تفتقر الى العله الغائيه والعله الفاعليه. العله الغائيه يعني الغايه، لكن كل عمل بنعمله يكون له ايه؟ يكون له غايه، فغايتنا هو الله. ولكل عمل عله فاعليه، يعني سبب يجعلك تفعله، فتفعله بالله، فانت تستعين بالله على العمل لله عز وجل. وكل اللي يدخل على اي عمل مش مستحضر المعنيين دول، عمله محبط باطل. فكل عمل يا اخوان نقبل عليه سواء من اعمال الدنيا او اعمال الاخره. اذا كنت عايز حقيقه واقعه ويبقى على الحقيقه معك فلا بد ان اولا تستعين بالله عز وجل، وهذا بابه الدعاء، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العلاج، لان الدعاء استعان بالله. فاي عمل هتقبل عليه قبل ما تقبل ترفع يدك وتقول يا رب اعني على هذا العمل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الاستخاره في الامور كلها، مش كده؟ فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر، ان كنت تعلم في هذا الامر خير اقدره ويسره، تعلم ان فيه شر اصرفني واصرفه، مش كده؟ انا بستعين بك يا رب، بستعين بك يا رب. ده اول العمل قبل ما تبدا خالص، هذا اول الامر. ثانيا بعد ان تشرع في العمل، تشرع في العمل انما الاعمال بالنيات، فتجعل نيتك في عمل في عملك لله عز وجل. اذا صحبت هذين الامرين وفقت في عملك وصار لعملك حقيقه، والا فهو عمل باطل. واضح في الكلام تقيل ولا صباح؟ اللي مش فاهم حاجه يسال ونكررها تاني باهميه هذا الكلام.
في اعمال
الدنيا نعملها من اجل المعيشه، ازاي نحن نسيبها للماء واجل؟ تمام. اولا الغايه، نعم الغايه، اللي هي الغايه يا شيخ الاسلام، الغايه لنا ان نرجع الى دارنا، ودارنا التي اخرجنا منها هي الجنه. الاصل الحدوده اللي احنا عايشينها دي كلها يا اخوانا، القصه الطويله اللي كل واحد فينا عايشها دي، اصلها ان ابانا كان في الجنه فاغواه ابليس فخرج من الجنه، فاهبط الله ادم الى الارض وارسل رسلا وانزل كتبا لنستمسك بها ونرجع الى الجنه. دي القصه من اول الاخر، فدي الغايه العظمى، ده لازم الهدف اللي امامك، دي العله الغائيه اللي عند كل مسلم، ولما تغيب عن كل مسلم يبدا ينحرف. طيب تبدا تطبق كل شيء في حياتك بناء على هذه العله، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده. فقال صلى الله عليه وسلم ان في بضع احدكم ليه؟ لصدقه. قالوا اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ يعني اتيان الزوجات امر محبوب الى النفس، فيه شهوة تحبها النفس. طيب يأتي أحدنا هذه الشهوة ويدخل بسببها الجنة؟ ما معناها كده؟ ما معناها كده؟ فيدخل بسببها الجنة، يعني ممكن تكون الحسنة، الحسنة اللي بتدخلك الجنة تكون حسناتك 100 وحياتك 100، وزدت حسنة واحدة بقيت 101، تكون الحسنة دي أنك أتيت أهلك مرة فصارت صدقة دخلت بها الجنة. فقال الصحابة يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها اجر، يحصل بيها ان الله هو الحق، هو معناه كده يردي الامر الى الله. طب ازاي؟ ده امر فيه شهوانين. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قالوا بلى. قال وكذلك ان وضعها في حلال كان له اجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ على دي. فحصل لنا دي بعمل خالص خارج عن نطاق التفكير ان يكون ده هو السبب دخول الجنة، حصل به سبب علة غائية لدخول الجنة. لولا ان الله المعبود المحبوب لذاته ولا تبقى للسفر الاعمال بقى للدنيا، السعي الوظيفة مثلا مش كده، والمهنة او الحرفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة تضعها في في امرأتك، يعني في فمها، لك بها أجر. إذا ممكن كل عمل ننسبه لله ولا مش ممكن؟ إذا يتكسب العبد يقصد أن يعف نفسه عن المسألة، وده مقصد شرعا مش مقصد شرعي، أن يجعل اللقمة في في امرأته، مقصد ولا مش مقصد؟ له به اجر، مش كده؟ كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود. النبي يقول يطع فلس، يعني هو لو ما اشتغلش وتكسب عشان يطعمهم يبقى ايه؟ يبقى اثم. اذا لو تكسب واطعمهم يؤجر ويرفع عن نفسه. فصار تكسبه وعمله على اختلاف الاعمال كلها، انما يقصد بها الله الحق. ان لم يكن له مقصد حق فسعيه باطل. يعني ايه باطل؟ يعني مش هيوم الايام، مش هيلاقيه يوم الايام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء او جاء للشام وسال عائشه كم بقي منها، قالوا ما بقي منها الا كتفها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت، بقيت كلها وذهب كتفها. فنظر عائشة ان اللي هياكلوه دوت هو الايه؟ هو الباقي، هو اللي فاضل. قال لا، ده اللي خرج هو الايه؟ هو الباقي، هو الحق، هو الحق اللي هيلاقيه يوم القيامة. لكن اللي هياكل دوت هيخرج باطل، ليس له اصل حق الا ان كان له فيه نية، اذا ينبغي لمن يتكسب ان يكون له مقاصد شرعية، لا يتكسب لاجل التكسب. واحد يجمع فلوس عشان يجمع فلوس فقط، لابد ان يكون لك في الجمع مقصد ان اردت له ثوابا في الاخرة. لكن بدون اي مقصد لا يحصل لك به ثواب. فلازم تبقى تستحضر مقاصد. واحد يقول كسبت حاجة زوجي وعيالي وبيت، تمام؟ فهناك مقاصد اخرى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما احب ان يكون لي مثل احد ذهبا. وفي رواية لا احب ان اجيب وعندي مثل احد ذهبا الا ان اقول له او به هكذا وهكذا وهكذا. يعني يعني اضعه في ابواب من ابواب ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق، فاراد ان يجعل لكل عمل في اعماله حقيقه يتاب عليها في الاخره. وده من اعلى مقاصد اهل الايمان. عشان كده قلت في اول الدرس ان اللي هيفهم الدرس دوت هيبدا يضبط حياته، اذا كان بيسعى فهيسعى لامر حق وليس لامر باطل. يبدا يوجه سعيه. كل طالب عايز يحصل على شهاده، وجه سعيك انت عايز تحصل على شهاده ليه؟ وجدت الناس يحصلون عليها فاردت، وجدت الناس يترقون في مناصب فاردت مثلهم، ولا ليك مقاصد شرعيه؟ المؤمن بان الله هو الحق يجعل لكل عمل من اعماله حقيقه، يعني نسبه الى الله عز وجل، مقصد شرعي لله عز وجل. وهذا تقراه بالتفصيل في الاربعين النوويه في اول حديث انما الاعمال بالنيه. فلولا ان الله المعبود المحبوب لذاته، يبقى احنا اي حاجه هنحبها ما بتتحبش لذاتها، انما تحب لغيرها، الا الله فانه يحب لذاته. كل حاجه بتحبها علشان حاجه معينه، إلا الله فيحب لذاته، ودخلناه في شرح اسم الله إيه؟ الحنين، وقلنا الحنين غير المحمود، كما أن الحبيب غير إيه؟ غير المحمود. قلنا الحبيب يعني الذي له من الصفات ما يحب عليه، وإن لم يوجد أحد من الخلق، رجل ذو منصب وذو خلق وذو قرآن، صاحب القرآن وصاحب سنة وصاحب فقه، جمع خيري الدنيا والآخرة، تمام؟ ولم يجد امرأة ينكحها حتى الآن، لم يجد امرأة تحبه لينكحها، ماشي؟ فيذهب إلى الناس يعرض نفسه ليخطب ويرفض. فده حبيب ولا محبوب؟ حبيب، حبيب في نفسه، تمام؟ قال فلولا انه المعبود المحبوب لذاته لم يصدق قط شيء من الاعمال ولا الحركات، بل كان العالم يكسب وهذا معنى قول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ليه؟ لأن حقيقة كل شيء استفيدت من الله عز وجل، فكل ما خلاه يكون باطل فتفسد الأرض. وهذا كقول لبيد بن الأعطف بن نعم ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وهو كالدعاء المأثور. الدعاء يقول أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا وجهك الكريم. كل معبود من العرش إلى باطن الأرض، يعني في كل هذا الملكوت، كل معبود باطل إلا وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو به الرجل، كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل. لأن هو تكملة لإجابة السؤال أخينا الفاضل، كل شيء أو كل لهو يلهو به الرجل فهو إيه؟ باطل. كل أنواع اللهو التي نلهو بها فهي إيه؟ باطلة. قال إلا رميه بقوسه وتأديبه فرته وملاعبته لزوجته فإنهن من الحق. تاني كل له ماله نبي وقت إيه؟ إلا ثلاثة أنواع من الله، إلا ثلاثة أنواع من الله. قال رميه بقوسه، لأن الرمي بالقوس له مقصد شرعي ألا وهو جهاد الأعداء، إلا وهو جهاد الأعداء. فدي مقصد شرعي. وتأديبه فرسه، دي مقصد اللي هو الجهاد، اللي كان الجهاد عندهم بفرس وقوس، مع رمح أو مع قوس أو مع نبلة أو مع هذه وسائل الجهاد عندهم، ويركب فرس. فاللي بيأدب فرسه ويروضها بيستعد للجهاد، واللي بيجهز نبله او بيرمي بقوته هيه يلا الناشن ده اسمه ايه؟ جهاد، يتمرن من الجهاد. وملاعبته لزوجه، بس بحيط قال لزوجته، قال فانهن من الحق لان ليها مقاصد شرعية. واضح؟ فالعلماء يقيسوا عليها كل ما كان له مقصد شرعي. يبقى لو واحد ماسك بندقية وبيناشي يقول له ايه؟ هذا من اللهو الحق، هذا من اللهو ليه؟ الحق. عشان كده انصح اخواني ان يقرأوا في ابواب الفقه باب اسمه المسابقة. واحد لما اراه ما كانش فاهم القصة كده. في المسابقة لها ضوابط، يعني انك توقف ولادك او ابنك والولاد بالشارع على خط وتقول هو يجروا من هنا لغاية العلامة دي ويرجعوا، دي لها فقه. اللي هيوصل الاول ليه فقه، اللي هياخد جايزه ليها فقه. ونحن طبعا نجهل فقه هذا الباب، فنقع في كثير من المخالفات فيه. مثلا كل واحد يدفع 10,000 واللي يدفع الاول يقول ياخد كله، هذا قمار، هذا قمار. حتى يدخله محللا، يعني يدخل ولد زيهم ممكن يسبق، مش هيدينه الضعيف، ممكن يسبق وما دفعش حاجه، يبقى ممكن في احتمال ان هذا الولد ايه يكسب، يبقى ربع القمار. هذه فقه احنا نلقاه من فقه المسابقه. يستحب الا يجعلوا على صف واحد، بل يجعل نصفهم مقابل النصف الاخر. يعني ايه؟ يعني نعمل خطين، نصف يبدا مع الخط ده ونصف يبدا مع الخط ده، دول هيجروا يوصلوا الخط ده والتانيين بيجروا يوصلوا الخط الثاني، يدخلوا الجد ويرجعا. كان الصحابه اذا تسابقوا قابل بعضهم بعضا يمش بعضهم في وجه بعض. اذا ما بيقدر يجري يعمل ايه؟ بيضحكوا يبتسموا وجه بعض، فتحصل الفلسه، تحصل الفلسه وتحصل محبه. غير لما يكون جنبه ويقول له اديله خش قانون كده، تحصل بقى البغضاء، تحصل بقى البغضاء. القصد يا اخوان ان حتى هذا اللهو رمل حتى يكون لهوا حقا، ما تبقاش لهو ضايع خبر ما تقولش بالآخرة. يوم محسوب عليك وساعة محسوب عليك تندم عليها حتى لو دخلت الجنة. حتى لو دخلت الجنة يدخل الجنة ويقول يا سلام لو كان الساعة الله والباطل دي جعلتها حق كان زماني في الدرجة اللي أعلى دي. ولو كان في الدرجة الأعلى يقول لو كانت هذه الثانية في أمر يحب الله كان زماني في الدرجة الأعلى دي. وكل درجة منها وبين الدرجة الثانية كثير كثير. فهذا يا إخوان تحسد الإنسان على سعادة عمره لأنه ما علم أن الله هو الحق فانشغل بأشياء باطلة انشغل بأشياء باطلة لا حقيقة لها. ولو أنه نسبها إلى الله في نية صالحة ومقصد في عمله لحصل له بها أجر وما نجم عليها. شفت زي قلنا هذا الاسم يجعلك تغير كل مجرى حياتك لله الحق سبحانه وتعالى. قال كل له هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكره شيخ الاسلام رحمه الله في فتاوى. قال كل له يلهو به الرجل فهو باطل الا رميه بخوفه وتاديبه بركه وملاعبته لزوجته فانهن من الحق. سماهم ايه؟ من الحق يعني نسبهم اليه سبحانه وتعالى لان ليها مقاصد شرعيه. ولهذا يقول الانسان وما المقاصد الشرعيه في ان يداعب زوجته؟ المقاصد الشرعيه عظيمه. وده مش درس في بيان حسن عشره الزوجات حتى اذكره لكن مبين لك كيف انه من الحق. اولا اذا حصلت الالفه والموده بين الزوجين وهذا اعظم سبلها اولا طرح الزوج وطرحة الزوجة وكلهم عارف كويس قوي ايه معنى ان يخرج من بيته بالعافية. كل واحد المتزوجين طبعا عارف يعني ايه يخرج من بيته بالعافية يعني فساد في سائر اموري. يقول لك عمل حتى السكان طالع من خارج من البيت وعمال يفكر في عمل حتى ما خدش بالك. يقول لك اذا كان شغال في المصنع والمكنه كانت طاوله وعمال يفكر في المصيبه اللي كانت حصلت في البيت والمكنه كانت طاوله وهكذا. لو كان من اصحابي المفكرين او المصنفين او الكتبه او الكتاب وغيرها من المفاسد. وصلاح الزوجه صلاح لاولادها. صلاح الزوجه صلاح لاولادها. شوف انت كده لما تكون معاك من على زوجتك هتلاقي اولادك كلهم بيعيطوا. يعرفوا ليه؟ يعني تنفذة. كل واحد يغلط غلطة ما تستحقش الضرب بتضربه. تيأسف الولد لأن الضرب من أعظم أسباب فساد الأولاد خاصة في أقل من 10 سنوات. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالضرب على الصلاة رغم أنها صلاة إذا غيره كان 10 مش قبل كده. يعني ابنك لو تقول صلي صلي هو 7 سنين و8 سنين و9 سنين كل يوم بتقول له صلي ولم يفعل ليس لك أن تضربه لو ضربته لأخيه. بلاش. فإذا كان هذا في أمر الصلاة الذي هو عمود الدين. عمود الدين مش الدنيا. لا ده عمود الدين. فما بالكم بسائر أمور الدين أو سائر أمور الدنيا. فلنقصد تفسد الزوجة فيفسد الولد. تفسد كل شيء. هذه الأسرة هذه كما يسمونها اللبنة اللي يقوم عليها المجتمعات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وملاعبته لزوجته من الحق. لأن له نقصد إيه؟ شرعي. فضلا عن أنه يكفه عن الزنا والوقوع في الحرام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فليأتي أهله. ومنه قول القاسم بن محمد لما سئل عن الغناء واحد يقول له إيه حكم الغناء؟ قال إذا ميز الله يوم القيامة الحق من الباطل. يقول له يوم القيامة ورب العزة فرق بين الحق والباطل في أيدينا يجعل الغناء. هو بيسأل القاسم محمد القاسم محمد بيسأل سؤال قال له يوم القيامة بعد أن فرق الله بين الحق والباطل أين تجعل الغناء؟ قال يعني من الباطل طبعا. قال فماذا بعد الحق؟ شيخ الإسلام أو غيره. شفتوا دقة العلماء هنا أنا شيخ الإسلام لو قلت أو غيره ده طعن يعني أنا مش فاكر إلا جهة فيه لي. لا لابد ان يلزم الصدق. وهذا ما جعله شيخ الاسلام لزومه لطاعه الله عز وجل. قال ودخل عثمان او غيره. كلام ده بقى للاخوة فصل الخطباء ويقولوا دروس. لما كنا في الصحابي قال الحديث او صاحب الخطبة ماذا الشحي ان تقول فلان ولعلني لا اذكره ولعله فلان لعله غيره وانا لا اذكر إيه. قال شيخ الاسلام رحمه الله ودخل عثمان او غيره يعني شك في الداخل على عبد الله بن مسعود وهو مريض فقال كيف تجدك؟ قال اجدني مردودا الى الله مولاي الحق. خليكم الرد الدقيق اجدني مردودا الى الله مولاي الحق. قال تعالى هو يكون داخل كلام ابن مسعود يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين. خلي بالكم بقى عايزين نفهم الايه دي النهارده بعد ما عرفنا ما معنى الحق. تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم. الثلاث حاجات اللي بنكتب بيها اللسان بنكتب به اقوال. طب كنت بتغني ولو تقول قال الله قال رسول الله. طب كنت بتسب او بتشتم او بتذكر الله اللسان بيشتم. وايديه سواء بتتصدق او بتطفش. الرجل سواء تسعى الى المسجد والى الخير او تسعى الى الخمارة والفساد. تشهد الالسنة والايدي والارض اللي هي الثلاث حاجات اللي بنكتب فيها. قال رب العزة يومئذ يوفيهم الله ايه دينهم الحق. دين يعني الجزاء والحساب يعني الحساب الحق. ويعلمون يوم القيامة ويعلمون ان الله هو الحق المبين. يعني عرفوا ان اللي كتبوه ألسنتهم وايديهم وارجلهم كله كان باطل الا ما نسب الى الله الحق. هو ده معنى الايه يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق حسابهم الحقيقي الواقع الذي حصل منهم ويعلمون يوم القيامة ان الله هو الحق. يعني كل اللي كنا فيه دوت ما كانش حق. نعم ووجدنا الى الله مولانا الحق. عرفت قول الصحابي ده وجدت نفسي او قال وجدوني مردودا الى الله مولاي الحق. يعني ايه؟ يعني يقول انا اصبحت اليوم كل حاجة كنت بعملها في الدنيا انا نسيتها تماما مش فاكر الا حاجة عملتها لله عز وجل. وجدتني مردودا الى الله مولاي الحق يعني نسيت كل الباطل اللي انا فيه كل الباطل ما بقاش يهمني. المال اللي كنت بجمعه مش عارف له مقصد انا نسيه مش عارف. الزوجه اللي ما كانش ليه فيها مقصد نسيها. الولد اللي ما كانش ليه فيه مقصد مش عايزه. الوظيفه والمنصب اللي ما كانش ليه فيه مقصد نسيت كل دوت لان عرفت ان انا راجع للحق. تعمل ادور على اي عمل عملته لله الحق. هذا يسال وهو على فراش الموت فيجيب جواب من سقي ان الله هو الحق. قال وقد أقروا بوجوده في الدنيا لكن في ذلك اليوم يعلمون أنه الحق المبين دون ما سواه. وهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عشان تفهموا المعنى دوت تعس عبد الدرهم لأنه عبد غير الحق. تعس عبد الدينار لأنه عبد غير الحق. تعس عبد القطيفة لأنه عبد غير الحق. تعس عبد الخميصة لأنه عبد غير الحق. عبد ليها؟ نعم. عبد للدرهم والدينار والخميصة والقطيفة؟ نعم. لأنه ما بال أن يكسبه من حرام أو حلال من أجل أن يشتري هذه الخميصة، من أجل أن يشتري هذه القطيفة، من أجل أن يحصل على هذا الدرهم، من أجل أن يحصل على هذا الدينار. ودور على كل المقاصد بتاعتنا هتجدها بتدور حول هذه الأشياء. الدرهم والدينار. كل المقاصد وكل المشاعر الباطلة تدور حول ذلك تدور حول ذلك. فالحذر الحذر. ولهذا انتهى كلام شيخ الاسلام تيمية من مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 517. قال الزجاجي والزجاجي من كلام اسمه اشتقاق اسماء الله فبيشرح اسم الله الحق. قال الله عز وجل حق وكل معبود دونه باطل والحق نقيض الباطل يقال حق الشيء يحق حقا، اي وجب يجب وجوبا. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق. يعني الوتر حق، يعني الوتر واجب. ولهذا من قال من العلماء ان صلاه الوتر واجبه استدلوا بهذا الحديث فقالوا الحق اي الواجب، الحق اي الوتر. فهو الحق يعني الواجب، وده اللي اتكلموا عليه فقالوا اي واجب الوجود، فلا موجود بذاته، فلا موجود بذاته الا الله سبحانه وتعالى. هذا كله حول المعنى الاول من معنى اسم الله الحق، يعني اي المتحقق كونه ووجوده مطلقا. تمام، ده كله اتفاق دوت حوالين المعنى الاول، يعني الموجود وجود حقيقي حقيقه مطلقه ليس الا الله، لانه موجود بذاته ولم يحتج في وجوده الى شيء سبحانه وتعالى، فهو الحق وحده. المعنى الثاني قال الحق اي الذي يرشد للحق ويحجز الناس عن الباطل، وده ممكن نجعله من لوازم انه الحق. يبقى الحق معناه هو الحق في نفسه، والحق معناها الذي يرشد المخلوقين الى الحق. فان اردت رشدا للحق فليس الا في شرعه سبحانه وتعالى. قال وهو الذي يحجز العباد عن الوقوع في الباطل والركون الى الضلال، فما من حق الا ومصدره من الله، ركزه في فطره الكون يوم خلق السماوات والارض بالحق، وبينه للناس على لسان رسله وانبيائه، وارشد الى طرق معرفته بشرعه وهديه، وما من باطل وضلال الا وينبع من الابتعاد عن الله وتنكب شرعه وهديه. الله هو الحق يعني الذي يرشد الى الحق، ولهذا يقول خلق السماوات والارض بالحق فلا تجد خللا ابدا فيهما. وده مش هينفع نقول المعارضه، لكن هنشرح بالتفصيل المره القادمه ان شاء الله تعالى ما معنى خلق السماوات والارض بالحق. فهذه لها مقاصد عظيمه يعني لا تصلح بالدقائق المتبقيه، لكن نقول ان خلق السماوات والارض بالحق، فقال ركز في فطره الكون يوم خلق السماوات والارض بالحق، جعل فيها كثير الشمس والقمر والنجوم والكواكب، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، لان خير ذلك كله بالحق سبحانه وتعالى. اما الناس فقد ارسل اليهم رسلا وانزل اليهم كتبا يرشدونهم الى الحق، لان الله هو الحق فقوله هو الحق، فقوله هو الحق. فكل قول يقوله اي انسان لا مستند له لا على الإجمال ولا على التفصيل في شرع الله قرآنا أو سنة فكلام باطل مرفوض. لازم يبقى له يعني كل حاجة ذكرت، في واحد حب يجادل ابن عباس، يجادل ابن عباس يقول يعني كل شيء ذكر في القرآن، قال له نعم. فظل يسأل ابن عباس عن مئات المكان، يقول له قل لي ما يدل على ان كذب يحيط ايه، ويدل على كذب يقول له ايه. وطلع تفسير ابن عباس المشهور الموجود في فصل كتاب الاتقان في علوم القران للسيوطي، فصل كبير حوالي 50 او 100 صفحه، 50 ل 100 على حسب الصناعه دقيقه ولا كبيره، في رجل يسال يجيب له ما يدل عليه من القران. فالمقصود ان كل قول وكل كذب لا مستند له، خلي بالكم، على الاجمال او على التفصيل في الشرع فكلام باطل. تمام، هذا معنى ان الله هو الحق. شرح هذا الكلام بامثله مبسطه واضحه. اولا الحق اي الاله الذي الهيته ثابته محققه. الحق يعني اله الذي الهيته ثابته محققه. محققة فيه وثابتة فيه، اولا بالفطرة، بحجة العقل، بكل شيء في الكون ناطق او صامت يثبت ويشهد بانه لا اله الا الله. قال تعالى قل، اسمع الى ايات الرحمن، يقول الله قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون؟ فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ربنا قال لهم قل أي محمد ولكل قارئ القرآن صلى الله عليه وسلم من يرزقكم من السماء والأرض؟ يقول الله. أمن يملك السمع والأبصار؟ يقول الله. من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ يقولون الله. من يدبر الأمر في كل المسائل وفي كل الأمور وفي كل شؤونكم؟ فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق. هو ذا ربنا نادى لكم الذنوب أنا كده. فذلكم الله ربكم الحق. حق ليه؟ لأن الحق معناها الواقع، فالأشياء الواقعة اللي انتم بتثبتوها أو شايفينها بعيونكم وبأذانكم هي الله، هي الله اللي فعلها سبحانه وتعالى. فأنتم رأيتم بأعينكم الرزق ينزل عليكم من السماء والأرض، رأيتم بأعينكم السمع والأبصار وتحققوا الواقع، رأيتم بأعينكم خروج الحي من الميت والميت من الحي، رأيتم بأعينكم تدبير الأمور، شمس وقمر ونجوم وشجر ينبت وما يدري، وما نسب هذا إلى أحد، ما فعل هذا يا إخوان؟ يقولون الله. هذا هو الله الحق. هذا هو الذي أدعوكم له. يبقى أنا بدعوكم لحق ولا بدعوكم لباطل؟ الأمور اللي أنا سألتكم عنها دي أمور متحققة، أمور واقعة، مشاهدة ومسموعة. فإذا دعوتكم إلى فاعلها ومدبرها فقد دعوتكم إلى عبادة الحق. هذا معنى الآية. الحق يستدل بالخلق على أن ربوبية الله حق.
وقال تعالى في سورة لقمان
ألم ترى رؤيتكم بإيه؟ بالعين. ونرى بالعين ده حقيقة واقع مش حقيقة واقع؟ رؤية بالعين أكثر شيء ملموس مشاهد. قال ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. يسألوا أنتم تشوفوا الليل والنهار يدخل الليل ويخرج الليل ويخرج النهار ويخرج النهار رأيتم هذا؟ من يفعل هذا؟ يقولون الله. فذلكم الله ربكم الحق. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر؟ طيب من فعل هذا كله؟ ذلكم الله ربكم الحق. من فعل هذا هو إله الحق. وما لا يستطيع أن يفعل هذا يكون ألوهيته ألوهية باطل غير متحققة وغير واقعة وغير مشاهدة. فالنبي قلنا فالإله الحق اللي يعمل لنا الحاجات اللي احنا شايفينها بعينينا وسمعينها بأذننا. عشان كده لما جاء إبراهيم عليه السلام وقال ربي يحيي ويميت، قال رجل أنا يحيي ويميت ثم أموت، فأتى برجل وقتله والآخر لم يقتل. يعني هوريكم حاجة بعينيكم حتى تعرفوا إن حق أنا إله. فاحتفظ بالظاهر ده إبراهيم ما جادلهوش، لأن في الظاهر لهم إنه فعلا فعل شيئا مشاهد بالأعين. فسأل فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إحنا شايفين حاجة بالعين إيه؟ عايزين نشوف ألوهيتك، ألوهية حقيقية ولا باطلة؟ لو قدرت تغيرها من المشرق للمغرب بحق أنت إله، لأنك غيرت الواقع المشاهد بالأعين. والحق يعني الشيء الواقع الثاني، لكن لو كان الشيء الواقع والثاني لا تستطيع أن تغيره ولا تدبره ولا تصرفه فألوهيتك وألوهية باطلة. قال تعالى ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق. اللي شفتوه ده وسمعتوه بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير. قال تعالى في آية أخرى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ما شفتوهاش هي؟ ما شفناهاش. ثم من نطفة شفناها، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء، إن شاء ثبتت وإن شاء سقط الولد، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إن شاء سبعة وإن شاء تسعة، ثم نخرجكم طفلا، رأيناها بالعين، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء. كل ده مشاهد ولا مش مشاهد؟ واقع ولا مش واقع؟ وترى الأرض هامدة، مثال آخر، وترى الأرض هامدة، أرض هور لا زرع فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. إيه اللي تهتز؟ لا، الأرض تهتز، اهتز الزرع، الزرع اللي نبت هو اللي بيهتز. فرب العزة دي من البلاء، إذا كأن الأرض تهتز والحقيقة اللي بيهتز الزرع ده، بيقول لك خرج زي الإنسان بقى، بدل من التراب ونقطة علقة، بدل ما يقول بذرة ونبتة أعطت جذر وأعطت إنساء، لا ده كبرت ووصلت عالية جدا بحيث إنك مش شايف الأرض كده، على فكرة خلاص مش الأرض، أنا لما تنبت كده أشوف العود بس شايف حتة صغيرة جنبي، هي أخضر في أسود كده، لكن لما تعلى خالص وتوصل كده أشوفها تلاقي إيه؟ رقعة خضراء تحتل، كأن الأرض هي اللي بتحتل. فهذا بأسلوب مختصر ذكر لنا مراحل نمو النبات، مراحل نمو النبات، أرض هادية وفجأة اهتزت الأرض، لا الأرض بتهتز، لا ده معناها بذرة ونبتت وثورت فصارت تهتز كأن الأرض تهتز. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج خرج الثمار، ذلك بأن الله هو الحق. ذلك تراب النطفة والعلقة والمضغة المخلقة وغير المخلقة ويخرج رحم ما يشاء يخرج طفل أشد ويموت ومنهم من يرد هذا العمر، وأرض هامدة ونبتة وتخرج وتهتز وتربو وتخرج الثمر، لتعلم أن الله هو الحق، لأن الذي رب ذلك كله والذي فعل ذلك كله هو الذي يستحق الألوهية وهو الرب الحق، فقال ذلك بأن الله هو الحق. ولهذا كنا ماشيين في السيارة من أسبوع فسألتني بنت الصغيرة، هي بقى عمالة تقول لها ربنا 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 عشان ربنا يحبك وربنا عشان كذا، فأحد قالت سؤال كده مفاجئ لأمها وقالت يا أمي قد عرفنا إزاي إن ربنا موجود وإن ربنا ادانا كذا وربنا عمل لنا كذا، فأمها قالت يعني زي الإنسان كذا، قالت أجبها بنت بتقول كده، احنا ماشيين وحوالينا الخضرة وفوقنا السماء، خلي بالك فرد هذه الطفلة إلى ما رد الله له المخلوقين جميعا، دي مش بتبقى سؤال عجيب، بتبقى سؤال فطري فطري، دي مش من المستشرقين وفي حد المسلمين، لا ده سؤال فطري بالفطرة، فبالفطرة تجيبها بما غرض الله في هذا الكون كله من الفطرة، رب العزة يوم أنا خلقنا وأنا روح لعبادتي عرف أن هذا السؤال مطروح مش من طفل بل من الجميع، فالجواب أن تنظر في هذه النفسة مين اللي طلعها؟ السماء الدين دي توقف من غير أعمدة، مين اللي رفعها؟ هي قالت الله البنت اللي أنا معلمينها أنها تقول الله، قلت لها مين اللي قال لنا أن هو الله؟ إحنا ما كناش عارفين، ربنا بعت لنا رسول عشان يعلمنا ويرشدنا ويحيينا اللي هو سيدنا محمد، مش علمها لا اله الا الله وهننسى محمد رسول الله، لا ده بعت لنا رسل خادمهم محمد صلى الله عليه وسلم عشان يعلمنا ان احنا ننظر اليه، اولم يتفكروا اولم يسيروا اولم ينظروا، ده اتخرجوا قرآن كثير، ليه؟ لان التفكر والرؤيه والسير يسموه قانون السير والنظر، علماء العقيده يقول لك قانون السير والنظر، يعني سير وانظر لكي يثبت لك ويرد على كل هذه الاجوبه، ذلك بان الله هو الحق. الفيديو دي مش ذكر عن امر باطل، ذكر عن امر حق مشهود ولا اوضح منه، ولا اوضح منه، فلما تردها الى كل ما حولها فترد الى الله مولاها الحق، يبقى كده رددتها الى الله الحق، من تركتها. وهذا الكلام يقال لنا ليه يا اخوان؟ لاننا بنغرق في امور الدنيا وننسى حقيقة هذه الامور ان مردها الى الله. كلمة مردها الى الله مولاها الحق النهاردة معناها في قلوبنا غير قبل الدرس. مردها الى الله قبل الدرس معناها كلنا هنرجع لله. لكن النهاردة مردها الى الله يعني هي في نفسها لا قيام لها الا بالله. ده المعنى الجديد اللي اردنا او ينبغي ان يغرس في القلب بمعرفة معنى ان الله الحق. يبقى انت لما تجمع المثل لا قيام لهذا المال ولا وجود الا بالله والا لصار مالا باطرا حرام. ان تعامل صديقك لا قيام لهذه المعاملة الا بالله. وهكذا معاملة مع جيران، معاملة مع زملاء في العمل، معاملة في بيع وشراء، لو لم تعلم ان الامر لا يكتسب حقيقته الا بالله فتقع في الخطأ. لكن لو عرفت ان كل امر لا يكون حقيقة الا به اقبلت على الله الحق. قال تعالى في الاية الاخرى ذلك بان الله يولج الليل في النهار غير الآية اللي سيدنا ويولج النهار في الليل. يكرر الله عز وجل الامور هذا الامر لاهميته. ذلك بان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع بصير. ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره ان الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الارض وان الله لهو الغني الحميد. الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور. ايات رب العزه يكررها ليبين لك ان الله هو الحق وان ما يدعى من دونه سواء الهه حقيقيه تعبد او اشياء في الدنيا عبدناها من دون الله واشرأبت اليها اعناقنا على حساب طاعتنا لله واقبلنا بمعصيه الله عليها ونسينا انها كلها باطله ولا حق الا الله المعبود سبحانه وتعالى. ان شاء الله تعالى المره القادمه نكمل كيف ان خلق ذلك كله بالحق. هو معنى انه خلق السماوات والارض بالحق ومعنى قول اهل الايمان اولي الالباب ربنا ما خلقت هذا باطلا. لا يليق ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وجلنا لا يتفكر فيها يعني جلنا لا يقف على معانيها الحقيقية التي ينبغي أن تفهم. فدرس المرة القادمة نلخص هذا إن شاء الله تعالى ونبين ما معنى أن لله أو أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ونذكر الثمار من هذا الاسم إن شاء الله تعالى. أخوكم يسأل عن شرب الفيروز والبرنج هل هو حرام ولماذا؟ طيب أنا هسأل لنا سؤال ويجوز ما حكم الفيروز والبرنج؟ ليه ما سألتش عن الكوكا كولا والفانتا؟ اشمعنى الفيروز والبرنج؟ شبهة ايه؟ لا حرام غير شبهة. ليه اشتبه؟ لماذا اشتبه؟ مش هجيب على السؤال ده اللي هيجيب. من اشتبه الفيروز والبرل عليك؟ عشان مكتوب انها مصنوعه من الشريف؟ اللي لسه صاحب السؤال اللي جوزني. ليه؟ للفرق مش هنسمع في حاجه. ايه السبب انك سالت على الفيروز والبرل وما سالتش على الهرندا ولا الفانتا ولا ليه؟
البير اصلا حرام في مكتوب لك انا ما
اه هي البير. هي البيرة تمام. هل البرل بيرة؟ طبعا يا اخوان احنا الامور عندنا واضحة جليلة. الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس وانا واحد منهم. انا ما اعرفش البريل ولا الفانوس ده مصنوع ايه، فما اقدرش احكم. الامر ده عندي متشابه، الامر ده عندنا ايه من ما عنديش علم ليه. لا يعلمهن كثير من الناس وانا واحد منهم لا اعلمها، خلاص ان شاء الله يفتي حلال ولا حرام. لكن اللي عنده علم انها حلال يعني مصنوعه من شيء حلال، ايه ما مصنوعه من شيء حلال لم تدخل في طور الحرام من التحمل وغيره، فيحل له ان يشرب ان يشرب. ومن لم يعلم يجب عليه ان يجتنبها ويحرم عليه ان يشربها. تاني عشان ما حدش يقول ده افتانا ان البريل حرام، انا افتيت لنفسي ان البريل حرام لنفسي لانها عندي ايه مشكله انا عارفه بتعمل ايه. اسمها كمان شكتني فيها زياده بريل، واخونا بيقول هاخدها من كلمه كبيره يبقى اخذ منها كلمه بريل فشكتني زياده. تمام، فاصبح عندي شبهه متضخمه لاجلها امتنعت عن الشراب. لو جه فلان يقول لا انا متاكد انها مصنوعه من كذا وكذا ده حلال انتهى، وهذه الشبهه بالنسبه لك طارت ان الحلال بين، ودي امر بين عندك وحلال. واضح يا اخوان؟ واحد ثاني يقول لا ده انا متيقن انها مصنوعه من شعير وانها تخمرت وانا شفت بنفسي، يقول لي احرم عليك ان تشرب من هذا حرام بين. يبقى مساله حرام وحلال انا مش هقدر افتي فيها ولا اي حد يقدر يفتي فيها الا واحد عنده علم بحقيقتها. ويحرم علينا جميعا ان نشربها حتى يكون عندنا علم بحقيقتها. مش البريل وبس، اي مشروب انت مش عارف حقيقته يحرم عليك ان تشربه. يؤدي هذه الشبهه، فمن وقع في المشتبهات وقع في الحرام. الناس هتقول كده، فلو كان الامر عندك مشتبه يا اخي يبقى تقع في الحرام لو شربت.
أنا
مش مشكلة
لو
المقطع والأصل
عملية
الإنسان، إحنا شربناها ووجدنا
لا
سكر ولا سكر ولا سكر ولا سكر ولا عقل ولا أي شيء. تشرب. إيه شرب؟ تشرب ألف. يبقى صار عندك يقين، واحد عنده يقين يبقى صار عنده حلال جيد. لكن لا أقول إن إحنا بالتجربة بنجرب المشروبات، هو حد يقول كده. يعني مثلا لو جربنا مرة واثنين وثلاثة وألف وطلعت بتذكر سكر خفيف لا يظهر. ان كم مرة نشربهم على مجرة كبيرة يأتم ولا لا يأتم؟ يأتم به اجماع العلماء. فانا بقول كلام يا اخوان الامر مش بالتجربة، الامر اللي عايز يقبل على طعام يتحرى، سواء طعام او شراب لا تقبل. المهم معنى ايه معنى المشتبهات اللي فاطمة حذرنا منها؟ معناها الامر اللي انت مش عارفه لا يعلمه. لو كنت تعلم وكنت على علم فانتاني فتشرب او كل، لكن كنت لست على علم. كان ده يسال على كل حاجه انت شاكك فيها، وخليني اسال اللحوم المستورده السؤال الثاني نفس الكلام. لو عارف انها مذبوحه على الشريعه كلها، لو مش عارف راح يوصف ونعرف منين او خلاص ما تاكلش يا باشا ما تعرف. خلي بالك يا اخوانا احنا مش عاديين لبطوننا، دماغ تبرئه لله عز وجل. واضح يا اخوان؟ لو احتمال ان اللي يشرب بريم لو قلنا كده ان لو طلع مقالة في الجورنال يشرب بريل في 50% من الدكاترة قالوا هيحصل له سرطان في الكبد حتى يشربها، لان في احتمال عند اطباء ليسوا بحق، ليسوا بحق فحقيقتهم ان لم تنسب الى الله فليست بحقيقة. مش كده؟ رغم كده لان بعض الاطباء قالوا لا طب ودي بقى عملت في الموضوع دوت ويجي لي سرطان في الكبد، لا ده مش سرطان في الكبد ده نار خالدا فيها ابدا. دي الاحكام. خلي بالك يا اخوانا احنا لا نقبل الا على الحلال البين، ومش معنى كده ان البريل دوت حلال او حرام بين، لا. مشتبهات لا اعرفها انا، لا اعرفها ولا يعرفها السائل اللي بيسال برضك مش عارفها، ده معناها ان حصل له فيها شبهه. الله يحفظك. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يعني هذه الايه يعني جايه كده على كده، جايه كده على كده، يعني فيها كمال واخلاص لله، تفصيل الحياه والنسك والممات كله لله، اجعله لله الحق. هل احدنا لا يسعى ليكون مليونيرا ويترك المال الكفار ليتقوموا علينا به؟ ولما جاء حسب قناه هذا الشمس والقمر والخالق والله، يعني المطلوب مش عارف.
يعني بالنسبة للنبي يتاعي
نعم كنت شروط على فين فيها
هل حد
ساعة نعم نعم الله يفتح عليك. هو كان الإجابة كده مين اللي خلق ديت؟ مين اللي خلق ديت؟ مين اللي عمل ديت؟ مفيش حد قال الكلام ده يا مريم. يبقى هو ربنا سبحانه وتعالى مش عارفين بعت لنا رسول قال لنا ان اللي عمل الكلام ده كله هو الله.
بيسألك
يعني هل من عمل النبي فقط الثاني اللي جاي تطور فقط ولا يزيد وزياده لكي يحيى؟ ثاني يا اخوان المباحات كثيره. يعني واحد من المباحات بنى بيتا واسعا واشترى سياره فاخره وصعبه لا نقول ان هذا حرام. لا نستطيع ان نقول ان المباحات حرام ولا نستطيع ان نحرم ما احل الله. خلي بالكم لكن احنا بنتكلم على عبد له مقصد شرعي. خلي بالكم دي منزله عاليه. اصل الناس كلها يقول يا حرام يا حلال. لا في النص مباح وفي اداء مستحب ومكروه. انا ما بتكلمش واقف على الحرام ولا حرمت هذه المباحات ابدا ابدا. فمن جمع المال وجمع مالا ولم يقصد به انفاق وجه الله عز وجل يسال عنه يوم القيامه. يسال عنه يوم القيامه عن ماله من اين اقتصد ما هو فيما انفقه. والسؤال ده لوحده امر ليس باليقين. واضح. ولهذا لما يقول رايتك يا عبد الرحمن تاتي تدخل الجنه زاحفا او كما قال صلى الله عليه وسلم ليه اشمعنى يا اخي اشمعنى؟ فمن أغنياء الصحابة ويسأل عن هذا وعن هذا وعن هذا وعن هذا ومن عظم المشرين في الجنة. وخلاص يا أخوانا فلا تستهينوا بهذا لكنه من المباحات. من المباحات. لكن ما تفرحش إنك تقعد تخوض في المباحات في المباحات في المباحات لغاية لما تدخل في المكروهات وبعدين تقع في الحرام. هو ده اللي بيحصل. الشيطان اللي يقع في الحرام مرة واحدة. بيقع بالتدريج. يعني إيه اسمع السلف الصالح يقول لك إيه؟ كم من أكلة أضاعت قيام الليل. تعشى عشوة تقيلة حرام ولا حلال؟ حلال مباح ما كانش حاجة حرام. ده كسب كسب حلال وهو راجع راح شاري 2 كيلو كباب وكلهم حرام ولا حلال؟ ما فعل شيء محرم بنهاية الحلال وكسب الحلال لكن حرمه من قيام الليل وقيام الليل ده ايه؟ مستحب. يبقى حرمه من مستحب. أضيف على كلام السلف الصالح كم من أكلة أضاعت صلاة الفجر. وأضيف إلى كلام السلف الصالح كم مش بقى شوف حاجة مش بالحلال بقى ننظر إلى المكروهات الكثيرة كم من سهرة أضاعت قيام الليل وأضاعت صلاة الفجر. قاعد قدام أنت وإخوانك وأنت وأصدقائك وضع على حس أعلى الحلال المباحة صلاة الفجر. يبقى حكم أعلى ديت إيه؟ حرام. حرام ليه؟ هو الجلوس مع الأصدقاء والسهر معهم حرام؟ لا ما آل إليه الأمر هو الحرام. ما قال إليه الأمر هو الحرام. فينبغي إن مش معنى الأمر المباح معناها أن توغل فيه حتى يخرجك من المباح إلى المكروه إلى الحرام. فهذا فقه سقيم ينبغي أن يتفطن له أهل الإيمان. يريد أهلي أن أتقدم لاختبارات بالكلية العسكرية علما بأن هذا يضطرني إلى أن أفعل ما يغضب بالله ومش عارف ايه ملابسي امام كخلع ملابسي امام ممرضه. ويريد اهلي ان اتوقف عن الذهاب الى مجالس العلم لان هذا قد يتسبب بعدم دخول الكليه. وانا كبير فانه كلما ذهبت الى المسجد لاحضر مجلس علم يغضب اهلي بل يدعون الله بالشر لي واخاف ان اكون يعني مش هقدر اصالح مفهوم الصالح. يا اخوان ولوج المناصب التي توقع في المعاصي ينبغي أن أولا ألا ترتكب المعاصي لأجلها. دي رقم واحد. ألا ترتكب المعاصي لأجلها. ثانيا ألا تمنعك عن الطاعات. ألا تمنعك عن الطاعات. الأمر الثالث هو عدم التكلف. هو عدم التكلف. جاء رجل وقال لي انا دخلت ابني الكليه العسكريه وبتاع وقال يتكلم الكلام. انا لا ما اجبته بشيء ولا قلت له حرام ولا حلال ولا تكلمت اطلاق. انا عارف انك هتقول لي حرام لان الولد هيعمل كذا والولد هيعمل كذا والولد هيعمل كذا. فتح عيني الحداد كثيرة جدا من المعاصي لم نكن نعلمها انها ضرورية. لكن ابني مش كده ابدا. ابني انا مربيه تربية محترمة ومعلمه الاداب الاسلامية ومعلمه الاخلاق الاسلامية ومعلمه معلمه معلمه ما قلتش ولا قلت له حاجة ولا اعترفت عليه. هو بيكمل الكلام. الولد دخل الكلام ده كان من سنتين ربنا وفقه ودخل. دلوقتي انا بدور على شقة جاي بدور على شقة في المنطقة هنا. ليه؟ قال لك الولد كان جاي زمايله وقال هندخل بيت ابويا وكان بيت متواضع وشديد وكده فعايز سكن سائر يليق ها بالجد الضابط اللي بقى في الكليه العسكريه ولسه فارس لسه ما بقاش ضابط ها يليق بمنصبه. قلت له مش حرام كل حد يقول مش حرام كل منصبك حرام بس هذا الولد انتظر انه سيعقك سيعقك هذا الولد القريب. هو النهارده بيتبرأ من البيت اللي انت ساكن فيه انت وامه وبكره هيتبرأ منك انت وامه. هقول ده ابويا موظف صغير في الضرايب مش ممكن مش ممكن. اللي مش قادر يدخل بيت ابوه بالشكل دوت عشان زمايله لسه الاثنين اللي كنا لسه بيعملوهم جاموسه عشان دخلوا في الكليه التربيه العسكريه والكليه العسكريه لسه ابوه بيعملوا جاموسه ولا بيعملوا بيت ولا بيعملوا ارض ها مش عاجبه البيت دوت. تأكد انه هيعوقك بعد قليل. قال لا لا ابني مربي تربيه محترمه وهقولها اهو اولين انا مش عاجبه جدا انت فيه وهو اللي طلبك في هذا. فكان بتقول يا اخوانا لازم نكون صادقين مع انفسنا. حلال او حرام حطها كده امامك فوق في السقف كده في العلو وانظر بمنظار حقيقي واقعي فطري. ما تنظرش بمقياس اللي عايز يجادل. لا انظر على الحقيقه ماذا ستفعل. فإذا قلت إن التحاق بالكلية هيمنعني من حضور دروس العلم هيمنعني من صلاة جماعة لأنهم بيحضروا أسماء اللي بيصلوا الجماعة هيمنعني من كذا هذه واجبات شرعية والذي يمنع عنها يكون حراما. لكن هو تقول أنا أكون في الكلية العسكرية مع الجيزات يعني المسلم حوالات في الكلية العسكرية غير مسلمين لا مسلمين لكن تلتزم بآداب الإسلام. لا تزال أنت المتواضع في بيتك. لا تزال أنت البار لوالديك. لا تزال أنت الموفر لمجالس العلم. لا تزال المواظب على الصلاة في جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت أن أحرق الجود على من يصلي فيها. لا تزال أنت تصاحب الأخيار. لكن لا مش همشي بقى مع فلان أبو ده ولا همشي مع الشيخ فلان ولا أكلم العالم الفلاني عشان أنا في التربية العسكرية والكلام ده هيوحين حولي شبهات. إذا منعك عن الواجبات يحكم. لكن إذا حافظت على واجباتك كمسلم فالتحق بها. ماذا يقول العبد بعد الأذان؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هل يجوز القراءة في الصلاة في حاجة؟ يعني يبحث فيه. أما لا أذكر الآن ولا أختار وأنا لا أذكر الآن إن كانت من الحديث أم ليست من الحديث لا أذكر. هل تجوز القراءة في الصلاة تذكر حضرتك ولا مش فاكر؟ تذكر هي من الحديث أم ليست من الحديث؟ ليست من الحديث؟ خلاص. طيب فرصة ان شاء الله تعالى فرصة اخواركم يقولون ليست من الحديث فرصة. هل يجوز القراءة في الصلاة بعكس ترتيب المصحف؟ ده بيسموه التنكيل. التنكيل اللي هو انك تقرأ سورة قبل سورة. يعني مثلا تقرأ سورة الناس قبل سورة الفلق. تقرأ في الركعة الاولى الناس ثم تقرأ الفلق. اولا اخي يسأل عن القراءة في الصلاة. في الصلاة فتقف في خارج الصلاة يجوز وصف يتعلم فتحفظه من الخلف الناس ثم الفلق ثم وبيجي يسمع يقول يلا قولوا يا اولاد يوحي للناس بعدين الفلق بعدين الاخلاص بعدين قصه يده مش كده يمشي من الخلف. ففي هذا المقابل لما بيتكلم على في الصلاة الامام البخاري عنهم باب في صحيحه وذكر ادله كلها تشير الى الجواز فقال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران. فدل بهذا الحديث ان قرأ النجيم الاول آل عمران والنساء النساء. فبعض الناس قالوا هذا قلب من الراوي، ان الراوي قال الحديث بدل هو آل عمران النساء فقال النساء وآل عمران. وبعض العلماء قال لا، ليس في الحديث قلب، بل فيه دليل على جواز ان يقرأ الصورة قبل الصورة. تمام. لكن هل هناك دليل يمنع عن هذا؟ هل هناك دليل صحيح يمنع من هذا؟ وذكر أدلة عن عمر بن الخطاب انه فعل هذا، انه قرأ صورة قبل صورة، وعن بعض الصحابة. فيقرأ فإن الإمام البخاري يعني ذكر بحث جميل في صحيحه ومشروع في فتح الباري في هذا الباب. ف يعني مجمل ما استدل به يدل على جواز هذا، وأن النهي عن التنكيف لم يرد فيه حديث صحيح، والله أعلم. ما رأي الدين في صلاة التسابيح؟ هل علي أن أصليها ولو مرة واحدة في العمر؟ لا أقول ما رأيك، لكن الدين دي صعب أو أن أنا أمسك شيء وأقول هذا هو رأي الدين. رأي الدين ده ما بقاش أقول دين، أقول رأيي بما عندي من العلم القليل. لكن رأي الدين لا تقل هذا قول الله ولا هذا دليل الله ولا دليل رسول الله، قل هذا قولي وأستدل بقول الله ورسوله فيما بين. فصلاة التسابيح أخوان اختلف فيها العلماء على أقوال، فمنهم من قال الحديث صحيح، ومنهم من قال حسن، ومنهم من قال ضعيف، ومنهم من قال موضوع، ومنهم من قال لا أصلح. فأكثر الأحاديث التي اختلف فيها حديث صلاة التسابيح، ولكن لقلة باعنا في أمر التحقيق تحقيق الأحاديث فإننا مقلدون. فمن قلد مين؟ عندنا الشيخ الألباني، عندنا الشيخ مصطفى العدوي. فوجدت الشيخ مصطفى العدوي شيخنا رحمه الله يعني في كتاب صحيح الأذكار في مسند من صحيح الأذكار ذكر حديث صلاة التسابيح وقال أنه حديث حسن، وقال أنه حديث حسن، سيعمل به إن شاء الله تعالى بناء على حكم هذا الحديث. أخ الظاهر يعرض عليكم كاتب ورقة كاتب السجاير والمعسل بس، لا طلب الحكم ولا طلب حاجة، فالظاهر إنه بيبيع بقى فدول السجاير والمعسل. المجيد في لغة العرب اسم فاعل زائد اسم مفعول، وهو من الأسماء النادرة التي تجمع ذلك. اسم فاعل مجيد من ماجد، ورحيم من راح، واسم مفعول مجيد من ممجد، ومثل قتيل من مقتول. قال هذا شرح الشيخ الشعراوي، والسؤال ما مدلول ذلك لم يوضح الشيخ الشعراوي. لا هو وضح بس انت ما فهمتش. قتيل لما يقول فلان القتيل يعني القتيل يعني المقتول، فقال لك واحد فعيل بمعنى مفعول بس، يبقى هو واضح. يقول لك المجيد معناها الممجد، والرحيم معناها الراحم، وهكذا يعني. فعيل تأتي بمعنى مفعول وبمعنى فاعل، ومثلها قتيل بمعنى مقتول، يبقى هو واضح. خلي بالك يا اخوان، المعاني اللغوية في أسماء الله الحسنى، احنا بنجي للكلمة ونشوف معناها اللغوي. ليس كل ما يصلح في اللغة يصلح أن يكون معنى الاسم من أسماء الله. لماكم؟ مش كل معنى يصلح في اللغة ينفع في اللغة وخلاص، ما دام المعاني أسماء الله. أبدا أبدا. فالأسماء الله الرقيب ومعانيها في اللغة معناها إيه؟ المترقب المنتظر. مترقب المنتظر يعني قاعد يشوف ايه اللي هيحصل، خبرك ازاي؟ فكلان بيرقب فلان يعني بيشوفه منارة حارب علشان يشوف هيعمل ايه، ده دليل على جهلي انا اجهل ماذا سيفعل، مش كده؟ فليس هذا المعنى من معاني الاسم الرقيق، رغم ان المعنى ده موجود فين؟ في اللغة. فليس كل المعاني في اللغة تصلح معنى الاسم من اسماء الله، لكن قد تصلح وقد لا تصلح، فننسب الى الله عز وجل ما يليق به. فاللي وجدناه اسم الحميد انه يصلح، فتاتي بمعنى المحمود وتاتي بمعنى الحامد. فالله يحمد الصالحين على اعمالهم، ويحمد الملائكه على اعمالهم، ويحمد النبيين على اعمالهم، لان معنى الحامد. ومحمود يا محمود في نفسه على ما له من الاسماء الحسنى والصفات العليا. يبقى طرح المعنيان لشرح اسم الله، لكن مش في كل مره الكلام ده بيحصل، واضح؟ فلابد ان ذكرناه في القواعد، في القواعد ان ننسب الى الله ما يليق به. لما يجي واحد يقول لك هل ننسب لله عز وجل لفظ الجهة؟ جهة الله، نقول ما جهة الله؟ يصح ولا لا يصح؟ فنقول له إن خصصت بالجهة العلو فهو العلي، وإن خصصت بالجهة السفل فهذا معنى باطل. أخبركم إزاي؟ فالكلام ده مهم جدا، مهم جدا. الإدراك، الإدراك، ماذا يقصد بمعنى الإدراك؟ لا تدركه الأبصار. لو خصصت بمعنى الإدراك يعني علم الحقيقة فهذا لا يكون أبدا، وإن خصصت الإدراك بمعنى الرؤية فإن أهل الإيمان إذا دخلوا الجنة رأوا ربهم المعبود سبحانه وتعالى. أخبركم إزاي؟ فقد يأتي الإدراك بمعنى الرؤية، وقد يأتي الإدراك بمعنى معرفة حقيقة الأمر. وهذا لابد أن تنسب إلى الله ما يليق به من الأسماء أو الصفات، من الأسماء والصفات توصيفية لكن معانيها نشوف في اللغة ما يليق بالله فينسب إليه أو ينسب له، وما لا يليق به لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.